بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام الشريف التلمساني رحمه الله في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، في كلامه على مسائل الأمر، ووقفنا عند المسألة الخامسة. وهذه المسألة مشهورة عند علماء أصول الفقه بمن يخاطب بالفرض الكفائي، بمعنى أن الذي يخاطب بالفرض الكفائي هل هو جميع المكلفين، أو أن الذي يخاطب به بعض منهم غير معين. وهذه مسألة مشهورة عند علماء أصول الفقه. وقبل الكلام عليها أشير إلى أن الواجب باعتبار من يخاطب به ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب عيني، وهو فرض العين. وتعريف فرض العين هو ما طلبه الشارع جزما من كل واحد بخصوصه، أو من واحد معين، ما طلبه الشارع جزما من كل واحد من خصوصه، من كل واحد بخصوصه، أو من بعض معين، وذلك كالإيمان والصلوات الخمس والزكاة لمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة، وصيام رمضان والحج ونحو ذلك من فروض الأعيان. والقسم الثاني فرض الكفاية وهو الواجب الكفائي. وتعريف فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله، ما طلب الشارع فعله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله. وقولهم بالذات يعني بالأصالة والأولية، ومعنى هذه العبارة في التعريف أن فرض أن الفعل أن نظر الشارع يكون للفعل بالأصالة والأولية، وإن كان الفاعل ينظر له نظرا تبعيا فالفاعل منظور له. والدليل على ذلك أنه إذا لم يفعل المكلفون كلهم فرض الكفاية أو لم يفعله من تتحقق به الكفاية فإنهم يأثمون، فلحوق الإثم بهم دليل على أن الفاعل منظور له أو ليس منظورا له، دليل على أن الفاعل منظور له لكن النظر له نظر أصلي أو نظر تبعي، نظر تبعي. أما النظر الأصلي فهو لأي شيء؟ النظر الأصلي للفعل، لأن الشارع يريد إيقاع الفعل سواء أوقعه فلان أم أوقعه فلان أم أوقعه فلان، فالنظر الأصلي في فرض الكفاية للفعل. أما الفاعل فهل هو منظور له أو ليس منظورا له؟ والجواب على ذلك أنه منظور له لكن النظر له نظر تبعي. وبهذا تعلم خطأ من يقول الفرض الكفائي هو ما طلب الشارع فعله جزما بقطع النظر عن فاعله، فهذه العبارة ليست دقيقة، لأن الفاعل على ما تقدم من التقرير ينقطع النظر عنه أو لا ينقطع؟ لا ينقطع النظر عنه، بل هو منظور له لكن النظر له نظر تبعي. إذا تقرر هذا فلنأتي للمسألة التي أوردها المصنف رحمه الله، وهي من يخاطب بالفرض الكفائي. وهذه المسألة اختلف فيها علماء الأصول على قولين. القول الأول أن الذي يخاطب بفرض الكفاية هو عموم المكلفين، فالخطاب بصلاة الجنازة مثلا وهي فرض كفاية عموم المكلفين، والخطاب بطلب العلم موجه لعموم المكلفين، والخطاب بإنقاذ الغريق موجه لعموم المكلفين، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه لجميع المكلفين، وبالصناعة أو الزراعة أو نحو ذلك من الأمور الدنيوية التي تحتاجها الأمة موجه لعموم المكلفين. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بدليل ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن جميع المكلفين لو تركوا فرض الكفاية ولم يأتوا به فإنهم يعمهم العقاب جميعا، والعقاب إنما يعم لعموم الخطاب، فالعقاب يعم لعموم الخطاب. ولو كان الخطاب ليس عاما فهل يعم العقاب أو لا يعم؟ لا يعم العقاب، لكن لما عم العقاب
استدللنا على ذلك بأي شيء؟ استدللنا على ذلك بعموم الخطاب. هذا هو قول جمهور الأصوليين. القول الثاني أن المخاطب بفرض الكفاية ليس عموم المكلفين، وإنما هو بعض منهم غير معين. وهذا القول ذهب له طائفة من علماء الأصول كالقاضي الباقلاني وتاج الدين ابن السبكي، فقالوا الخطاب بطلب العلم مثلا ليس لجميع المكلفين، وإنما لطائفة غير معينة من الأمة، وكذلك الخطاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لجميع المكلفين، وإنما هو لطائفة غير معينة من الأمة، وكذلك الخطاب بصلاة الجنازة ليس لعموم المكلفين، وإنما لطائفة غير معينة من الأمة، وهكذا في سائر فروض الكفايات. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن المخاطب بفرض الكفاية بعض المكلفين لا جميعهم، أن الله سبحانه وتعالى قسم الأمة في هذه الآية إلى قسمين: القسم الأول طائفة تنفر في سبيل الله، والقسم الثاني طائفة تتفقه في الدين. فلم يوجب النفير على عموم الأمة، وإنما أوجبه على طائفة غير معينة، ولم يوجب طلب الفقه في الدين على عموم الأمة، وإنما أوجبه على طائفة غير معينة. فدل ذلك على أن فرض الكفاية لا يخاطب به عموم المكلفين، وإنما يخاطب به طائفة غير معينة من الأمة. وهذه الآية هي أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول، كما ذكر ذلك ابن الشاط في تهذيبه لفروق القرافي، أن هذه الآية أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول. وهناك قول ثالث في المسألة لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهو أن الفرض الكفائي ينظر له من جهتين: الجهة الأولى نظر كلي، والجهة الثانية نظر جزئي. فأما من حيث الكل فإن المكلفين ينقسمون إلى قسمين: منهم من يقوم بفرض الكفاية، ومنهم من يعين القائمين بفرض الكفاية عليه، كأن يقوم طائفة منهم بطلب العلم، وأن يقوم طائفة منهم بتهيئة الوسائل المعينة لطلاب العلم على ذلك، أو أن يقوموا بأعمال الكفاية الأخرى، فإنه يترتب على ذلك أن يتفرغ طلاب العلم لطلب العلم، فحينئذ يكون فرض الكفاية مطلوبا من الجميع على هذا الوجه. الوجه الثاني نظر جزئي، وهو أن ينظر لكل فرض كفاية بخصوصه، فحينئذ يكون فرض الكفاية منظورا له، فحينئذ يكون فرض الكفاية مطلوبا من بعض غير معين من المكلفين. وهذا القول كأن الشاطبي رحمه الله أراد فيه أن يجمع بين القولين السابقين، فيقول هو مطلوب من عموم الأمة من وجه، ومطلوب من بعض غير معين من الأمة من وجه آخر، فكأنه أراد أن يتوسط بين هذين القولين. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى عبارة المصنف رحمه الله في قوله المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين. هذه العبارة فيها أمران، في قوله أن الأمر إذا كان يسقط، ويعلم من عبارة المصنف رحمه الله أنه يرى أن الذي يسقط في فرض الكفاية ما هو؟ الأمر، فيسقط الخطاب بفرض الكفاية إذا قام به بعض كاف من المكلفين. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الوصول، هل الذي يسقط الأمر أو أن الذي يسقط هو الإثم؟ فإذا خاطب الله سبحانه وتعالى العباد، إذا خاطب الله سبحانه وتعالى بطلب العلم فقام به طائفة كافية من الأمة، فهل الذي يسقط الخطاب بطلب العلم أو أن الذي يسقط هو الإثم عن الطائفة التي الإثم عن الطائفة التي فعلت والطائفة التي لم تفعل؟ وكذلك في سائر فروض الكفايات، في هذا قولان لأهل العلم، وينبني على هذا أثر، وهو تكرار صلاة الجنازة أو تكرار غيرها من فروض الكفايات. فإذا صليت صلاة الجنازة مثلا ثم جاءت طائفة ثانية وصلت على الجنازة، فهل تكون صلاة الطائفة الثانية فريضة أو تكون نافلة؟ إن قلنا الذي يسقط هو الفرض والأمر والخطاب فإن صلاة الطائفة الثانية تكون نافلة، وإن قلنا الذي يسقط هو الإثم لا الفرض والخطاب بفرض الكفاية فإن صلاة الطائفة الثانية تكون ماذا؟ تكون فرضا. وينبني على هذا، انتبه، ينبني على هذا الصلاة على الجنازة في وقت النهي، فهل تصلي، فهل يصلى على الجنازة مرة ثانية في وقت النهي أو لا يصلى؟ إن قلنا صلاة الطائفة الثانية فريضة فإنه يصلى عليها في وقت النهي، وإن قلنا صلاة الطائفة الثانية نافلة فإنه لا يصلى على الجنازة مرة ثانية إلا على قول الشافعية الذين يرون جواز صلاة النافلة إذا كان لها سبب في وقت النهي. فهذا أثر يترتب على الخلاف في الساقط في فرض الكفاية، هل هو الفرض أو الإثم؟ والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الذي يسقط هو الإثم، أما الفرض فهو باق، فمن قام به مرة ثانية فإنه يثاب ثواب الفرض، من صلى على الجنازة مرة أخرى فإنه يثاب على ذلك ثواب الفريضة، وكذلك من طلب العلم مع قيام طائفة كافية به فإنه يثاب على ذلك ثواب طلب العلم المفروض. ويلزم من سقوط الفرض سقوط ماذا؟ سقوط الإثم. هذا الأمر الأول في كلام المصنف رحمه الله في أن الأمر إذا كان يسقط فهو يرى أن الذي يسقط هو الأمر. الأمر الثاني في قوله بفعل بعض المكلفين، وقوله بعض المكلفين المراد بهم بعض كاف منهم، فلا يكفي أن يقوم بفرض الكفاية طائفة لا تحصل بهم الكفاية، بل لابد أن يكون هناك طائفة كافية، أن يقوم به طائفة كافية. فطلب العلم مثلا لابد أن يقوم به طائفة كافية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يقوم به طائفة كافية، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يقوم بها طائفة كافية، والطب والصناعة والزراعة وغيرها من الأمور التي تحتاجها الأمة لابد أن يقوم بها طائفة كافية. والكفاية تختلف باختلاف فروض الكفايات، فالطائفة الكافية في الصلاة على الجنازة تختلف عن الطائفة الكافية في إنقاذ الغريق أو في طلب العلم أو في نحو ذلك من فروض الكفايات. إذا عرفنا هذا وأن العلماء اختلفوا في المخاطب بفرض الكفاية هل هو عموم المكلفين أو بعضهم، فهل الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة فقهية أو أنه خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة؟ اختلف الأصوليون في نوع الخلاف في هذه المسألة، فذهب بعضهم كأبي المظفر السمعاني إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة، وذلك لأن النتيجة فيه واحدة. وإيضاح ذلك أن الذين يقولون فرض الكفاية يعم جميع المكلفين لا يخالفون في أنه يسقط بفعل طائفة كافية منهم، والذين يقولون المخاطب بفرض الكفاية بعض معين لا يخالفون في أنه إذا لم يقم به أحد من المكلفين فإن العقاب يعم جميع القادرين عليه، وحينئذ يعود الخلاف إلى اللفظ لأنهم متفقون. لكن بعضهم نظر إلى الإثم وبعضهم نظر إلى سقوط الفرض، وإلا فالنتيجة واحدة. فالجمهور نظروا إلى الإثم، فلما كان الإثم يعم إذا ترك الفرض جميع المكلفين قالوا فرض الكفاية يعم الخطاب به جميع المكلفين. والطائفة الثانية نظرت إلى السقوط، فلما كان فرض الكفاية يسقط بفعل طائفة كافية من المكلفين قالوا المخاطب به بعض المكلفين، مع أنهم يوافقون الطائفة الثانية في أن الجميع لو تركوه فإن الإثم يعمهم، فالنتيجة واحدة. والمصنف رحمه الله يرى أن الخلاف في هذه المسألة ليس لفظيا وإنما ينبني عليه ثمرة فقهية، ولهذا أورد هذه المسألة في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ما اسمه؟ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. وذكر مسألة يرى أن الخلاف فيها ينبني على الخلاف في القاعدة، وهي أن الحاضر الصحيح يعني الذي ليس مريضا إذا عدم الماء هل يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة أو لا يجوز له؟ وصلاة الجنازة فرض كفاية. وذكر أن فرض العين يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم له كالصلوات الخمس إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، وذكر أن النافلة عند المالكية لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم لها إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، وذلك لأن النافلة وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة وليس هناك ضرورة لأن يتيمم لصلاة النافلة للحاضر الصحيح. أما صلاة الجنازة فهل يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم لها إذا عجز عن الماء إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله أو لا يجوز له ذلك؟ ذكر أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على قولين، فمنهم من يرى أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة للحاضر الصحيح إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، ووجه ذلك أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية يعم الخطاب به جميع المكلفين، فيكون كل مكلف مخاطبا به كصلاة فرض العين، فإن فرض العين يجب على كل واحد بخصوصه. فالذين قالوا بأن صلاة الجنازة يجوز التيمم لها من الحاضر الصحيح ألحقوها بماذا؟ ألحقوها بفرض العين. ووجه الإلحاق أن فرض العين يعم كل مكلف بخصوصه، وفرض الكفاية عند أصحاب هذا القول يعم جميع المكلفين. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصحيح الحاضر لا يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة، وذلك لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية المخاطب به بعض غير معين من المكلفين، فكان حق صلاة الجنازة أن تلحق بالنوافل، والنوافل عند المالكية كما تقدم معنا لا يصح التيمم لها لأن التيمم طهارة ضرورة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن التيمم الحاضر أن الصحيح الحاضر يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا يشمل من عدم الماء للصلاة المفروضة فرض عين، ومن عدمه للصلاة المفروضة فرض كفاية، ومن عدمه لصلاة النافلة. والمصنف كما عرفنا بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في المخاطب بفرض الكفاية، وبعض أهل العلم كأبي عبد الله المازري شارح البرهان وصاحب التصانيف المحققة. ذكر أن الخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى القاعدة، وإنما يعود إلى شيء آخر، وهو أن قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، الضمير فيه في قوله لم تجدوا، هل يعم المسافرين والحاضرين أيضا، أو أنه يختص بالمسافرين فقط؟ فمن قال يعم المسافرين والحاضرين قال ماذا؟ قال يجوز التيمم لصلاة الجنازة في الحضر للصحيح كما يجوز للمسافر. ومن قال يختص بالمسافرين فقط قال لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح لصلاة الجنازة. والمصنف رحمه الله كما عرفنا يرى أن الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الخلاف في القاعدة. نعم.
قال: المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من الأشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان، ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. ووجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه. وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها.
نعم. هذه المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالأمر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الشارع إذا أمر بواحد من أشياء معينة هل يتعلق الأمر بجميع هذه الأشياء أو أنه يتعلق بواحد منها فحسب. وهذه المسألة معروفة عند العلماء بمسألة الواجب المخير، والواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب معين، والقسم الثاني واجب مخير. والواجب المعين هو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه. ومن أمثلة ذلك الإيمان بالله تعالى والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأشياء التي طالبها، التي ورد الأمر الجازم فيها بطلب شيء محدد. وأما الواجب المخير فهو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء، ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء. ومن أشهر الأمثلة على ذلك خصال كفارة اليمين، فمن وجبت عليه كفارة يمين فإنه مخير بين ثلاثة أشياء، وهي العتق والإطعام والكسوة، فأي واحد من هذه الأشياء فعل أجزأه. وكذلك من وطئ امرأته وهي حائض فإنه مخير بين أمرين، إما أن يكفر بدينار أو أن يكفر بنصفه، فأي واحد منهما فعل أجزأه. وكذلك من حلق رأسه وهو محرم بعمرة أو حج فإنه مخير بين ثلاثة أشياء، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه، فأي واحد من هذه الثلاثة فعل فإنه يجزئه. فإذا الواجب المخير، هل هو الواجب المخير هو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء، وهل يشترط أن تكون هذه الأشياء محصورة أو لا يشترط أن تكون محصورة؟ من أهل العلم من قيدها بأن تكون محصورة، ومنهم من أطلق الكلام فيها ولم يقيدها بذلك. ومما تقدم في هذه المسألة وفي المسائل السابقة نعلم أن الواجب ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، فهو باعتبار وقته ينقسم إلى واجب مطلق عن الوقت وواجب مقيد بالوقت، والواجب المقيد بالوقت ينقسم إلى مضيق وموسع، هذا باعتبار وقته، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير. فإذا عرفنا أن الواجب المخير هو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء. إذا فهمت هذا فهل خطاب الشارع في الواجب المخير يقتضي فهل خطاب الشارع في الواجب المخير يعم جميع الخصال، أو أنه لا يقتضي إلا واحدة من هذه الخصال؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول أن الخطاب في الواجب المخير يراد به واحد غير معين، فلا يعم جميع الخصال ولا يختص بواحد منها، لأنه لو اختص بواحد منها لكان ماذا؟ لكان واجبا معينا لا واجبا مخيرا. فالوجوب في الواجب المخير يتعلق بواحد غير محدد غير معين، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن من خوطب بواجب مخير فترك كل الخصال ولم يفعل واحدة منها فإنه يعاقب عقوبة من ترك واحدة منها ولا يعاقب عقوبة من ترك الجميع، وكذلك من فعل واحدة منها فإنه يثاب، وكذلك من فعل جميعها فإنه يثاب على الواجب ثواب واحدة منها، وإن كان يثاب على الأخرى لكنه ليس ثواب الواجب وإنما ثواب التنفل ثواب النفل. فمن فعل الجميع فإنه يثاب على واحد يثاب ثواب الواجب على واحدة منها، ومن ترك الجميع فإنه يستحق العقاب على ترك واحدة منها. فهذا دليل على أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق بواحد غير معين ولا يتعلق بجميع الخصال، لأنه لو تعلق بجميع الخصال لاستحق العقاب على ترك الجميع أو استحق الثواب على فعل الجميع. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الواجب هو جميع الخصال، وقد ذهب له أكثر المعتزلة وقالوا الواجب جميع الخصال، فخطاب الشارع بالواجب المخير يعم جميعها، واستدلوا على هذا بدليل عقلي كعادتهم في استعمال الأدلة العقلية والإكثار منها، وهو أن القول بالوجوب مع التخيير فيه تناقض، القول بالوجوب مع التخيير فيه تناقض، ووجه هذا التناقض أن التخيير معناه جواز الفعل وجواز الترك، وهذا ينافي الوجوب، فإن الوجوب معناه لزوم الفعل، فدل ذلك عندهم على أن الوجوب يتعلق بجميع الخصال، فإذا خاطب الشارع المكلف إذا حنث في اليمين بالكفارة فإن الوجوب يتعلق عندهم بجميع هذه الخصال. وهناك قول ثالث، نحن عرفنا القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الوجوب يتعلق ببعض غير معين، وأن الذي عليه أكثر المعتزلة أن الوجوب يتعلق بالجميع، وبعض الأصوليين ينسبه لجميع المعتزلة، والصواب أنه مذهب أكثرهم لا جميعهم. هناك قول ثالث وهو أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق ببعض معين، وهذا القول يسمى عند الأصوليين بالقول بالتراجم، يسمى القول بالتراجم، وذلك لأن المعتزلة يرمون به الأشاعرة والأشاعرة يرمون به المعتزلة، فكل منهم يتبرأ منه، وذلك لضعفه، فيسمى القول بالتراجم. هذا حاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة، وقد اختلف الأصوليون في الخلاف في هذه المسألة، هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي، هل هو خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة فقهية أو أنه خلاف معنوي. ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية، وذلك لأن الجميع متفقون على أن المكلف إذا فعل واحدة من الخصال فإنه تبرأ ذمته ولا يطالب بفعل خصلة أخرى، فهذا محل وفاق بين المختلفين. وبناء على هذا فإنه لا حاجة عندهم لأن ينصب الخلاف في المسألة وأن تكثر الاستدلالات والاعتراضات، لأن نتيجة ذلك راجعة إلى الألفاظ فحسب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي، وممن اختار هذا المصنف رحمه الله، ولهذا بنى على الخلاف عليها مسألة. ويبدو أن المصنف رحمه الله يستشعر أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة قليلة، حتى لو قيل بأنه يترتب عليها خلاف فالثمرة قليلة، ولهذا لم يذكر إلا مسألة واحدة. أما المسائل المثمرة التي يتولد منها مسائل كثيرة، فعادة المصنف رحمه الله أنه يذكر عددا من الفروع الفقهية التي ينبني الخلاف فيها على الخلاف في الأصل، فالمصنف رحمه الله لم يذكر إلا فرعا واحدا يرى أن الخلاف فيه انبنى على الخلاف في المسألة، وهذا يشعر بأننا حتى لو قلنا إن الخلاف فيها خلاف معنوي فالفروع التي تترتب على هذه القاعدة ليست بحجم الخلاف الطويل العريض الذي يذكره علماء الأصول. وهذه المسألة هي أن الحاضر هل يجوز له أن يأتم بالمسافر، والحر في صلاة الجمعة، والحر هل يجوز له أن يأتم بالعبد فيها؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن الحاضر والحر لا يجوز لهما الائتمام بالمسافر، أن الحاضر والحر لا يجوز لهما الائتمام بالمسافر والعبد. ونسب المصنف رحمه الله هذا القول لمحمد بن القاسم العتقي. والقول الثاني أنه يجوز لهما الائتمام بالمسافر والعبد، ونسب المصنف رحمه الله هذا القول لأشهب ابن عبد العزيز، وذكر أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في متعلق الوجوب في الواجب المخير، هل هو جميع الخصال أو أنه يتعلق ببعض معين. فمن ذهب للقول الأول يقول الواجب في حق العبد في صلاة الجمعة بعض غير معين، وذلك لأن العبد مخاطب، وذلك لأن العبد مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يصلي الجمعة، والأمر الثاني أن يصلي الظهر، وتعيين واحدة منهما راجع إلى العبد، فهو يجب عليه أن يصلي إما هذه وإما هذه. وأما تعيين واحدة منهما فهو راجع للعبد، وهذا التعيين راجع إلى اختياره، فهو متنفل فيه. قالوا فهو متنفل فيه. وصلاة الحر صلاة نفل أو صلاة فريضة يوم الجمعة؟ صلاة فريضة، والمفترض لا يصح له أن يأتم بالمتنفل، وذلك لأن تعيين إحدى الصلاتين بالنسبة للعبد يكون العبد متنفلا فيه، فالتعيين نفل. وأما كونه لا بد أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر فهذا فرض، أما التعيين فهو نفل. وصلاة الحر فرض، والمفترض لا يجوز له أن يصلي خلف المتنفل. ولهذا قال المصنف رحمه الله في القول الأول: ووجه قول ابن القاسم، وهو القول بأن الحر لا يصح له أن يصلي الجمعة خلف العبد، أن الواجب في حق العبد غير معين، وذلك لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينه، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة، بمعنى أنه لا بد أن يصلي إما هذه وإما هذه، مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة. فإذا اقتدى المأموم يعني الحر في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الحر يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة وراء العبد، فذكر المصنف رحمه الله أن هذا مبني على أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق بالجميع، فإذا صلى العبد صلاة الجمعة فإن صلاته تكون فريضة لأن الوجوب تعلق بها، وعلى هذا تكون صلاة الحر خلف العبد صلاة مفترض خلف مفترض، وعلى هذا تصح الصلاة. فالمصنف رحمه الله يرى أن الخلاف في هذه المسألة الفرعية ينبني على الخلاف في القاعدة. ومسألة اقتداء المفترض بالمتنفل هذه وقع فيها خلاف مشهور عند الفقهاء، والذي دلت عليه السنة أن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل، لما جاء في صحيح البخاري أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كانت إذ ذاك صغيرة وأئمتها معروفون، فمثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، والإقرار حجة. فالدليل هل هو فعل معاذ أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، فالجواب أننا لو فرضنا هذا فإن الله سبحانه وتعالى يطلعه، فإن الله قد اطلع عليه و يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما أطلعه على أحوال المنافقين، فمثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المصنف رحمه الله بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في القاعدة الأصولية. ولعل بعض الإخوة كما حصل بالأمس بعد الدرس يتساءل عن أن المصنف رحمه الله يذكر الخلاف في بعض المسائل الفقهية ويقتصر على إعادة الخلاف إلى قاعدة من قواعد الأصول ولا يتعرض للأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة، فهل يعتبر هذا قصورا منه رحمه الله في الاستدلال، أو يعتبر عدم معرفة بالأدلة التفصيلية؟ والجواب أن كلا، بل المصنف رحمه الله كان عالما بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، حتى إنه كان في زمانه يوصف بالاجتهاد وتأتي إليه الفتيا من الأقطار البعيدة، وقد مكث 25 سنة يفسر القرآن، أتم تفسير القرآن في 25 سنة. وأراد حساده أن يمتحنوه عند الخليفة في زمانه وقالوا إنه قليل الفقه، فجمعه فجاء به وجمعهم، ثم سأله عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، فقال على البديهة يعني من غير إعداد هذا الحديث فيه 25 مسألة، ثم ذكر المسائل كلها وبين وجوه الاستدلال وأقاويل الفقهاء فيها، كل ذلك من حفظه. فالمصنف رحمه الله ليس جاهلا بالأدلة التفصيلية عندما لم يذكرها هنا، وإنما هدفه من تأليف هذا الكتاب أن يبين وجه ابتناء الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، أن يبين أثر القواعد، أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الخلاف في الفروع الفقهية، وإلا فإنه لو أراد الاستدلال بالأدلة التفصيلية لطال المقام، وإنما يقتصر على ما يحتاج إليه من مقصود التأليف، من مقصود تأليفه، وهو بيان وجه ابتناء الخلاف في الفروع الفقهية على الخلاف في القواعد الأصولية. نعم.
قال: المسألة 7 في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف. في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها، فابن القاسم يأمره بقضائها وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحال فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا، فيه قولان: هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. وكذلك من التبست عليه القبلة وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة. فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.
نعم، هذه هي المسألة السابعة من المسائل المتعلقة بالأمر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي تعرف عند الأصوليين بدلالة الأمر على الإجزاء. والمراد بالإجزاء براءة الذمة وسقوط المطالبة بالمأمور به، براءة الذمة وسقوط المطالبة بالمأمور به. وصورة المسألة أن الشارع إذا أمر المكلف بشيء ففعله على الوجه الذي أمر به الشارع، بمعنى أنه جاء بجميع مصححاته من الشروط واجتنب مفسداته من الموانع، فهل تبرأ ذمته بذلك وتسقط عنه المطالبة فلا يخاطب بفعلها مرة ثانية، أو أنه لا تبرأ ذمته بذلك بل يستمر خطابه بها؟ هذه هي صورة المسألة، أن الشارع إذا أمر المكلف بشيء فجاء به على الوجه الذي أمره به الشارع، فهل تسقط عنه المطالبة به بمعنى أنه لا يخاطب بأن يفعله مرة أخرى، أو أنه لا تسقط عنه المطالبة به حتى وإن فعله بل يخاطب بأن يأتي به مرة ثانية؟ هذه صورة المسألة. فإذا الإجزاء ما معناه؟ الإجزاء هو براءة ذمة المكلف من المأمور به وسقوط مطالبته به. والإجزاء شديد الالتباس بالصحة، الإجزاء شديد الالتباس بالصحة كما يقول ذلك أبو العباس القرافي، حتى إن بعض الناس يخلط بينهما. وهناك فرق بين الإجزاء والصحة، فالصحة أعم من الإجزاء، لأن الصحة تشمل العبادات المفروضة وغير المفروضة، وتشمل المعاملات أيضا، فيقال هذه عبادة صحيحة وهذا عقد صحيح. أما الإجزاء فيختص بالعبادات الواجبة، فلا يوصف بالإجزاء العبادات التي ليست واجبة ولا المعاملات، فلا يقال هذا بيع مجزئ ولا هذه إجارة مجزئة ولا قرض مجزئ، ولا يقال في صلاة النافلة هذه صلاة مجزئة أو صوم النافلة هذا صوم مجزئ، وإنما يختص الإجزاء في الاصطلاح بالعبادة الواجبة. وهذا التمييز تمييز اصطلاحي. والمصنف رحمه الله بيّن صورة المسألة فقال: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المكلف إذا فعل ما أمر به، يعني على الوجه الذي أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه؟ لاحظ عبارة المصنف، هل يلزم انقطاع التكليف عنه؟ مقصوده التكليف بالنسبة للمأمور به لا التكليف مطلقا. فقوله هل يلزم انقطاع التكليف عنه، مقصوده انقطاع التكليف عنه بالنسبة للمأمور به لا انقطاع التكليف عن المكلف بالكلية، أو لا يلزم بل يجوز دوام التكليف يعني بالمأمور به. في ذلك قولان يعني لعلماء الأصول. القول الأول أن الأمر يقتضي الإجزاء، فإذا أمر الشارع المكلف بشيء ففعله على الوجه المأمور به فإن ذلك يقتضي الإجزاء، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن الشارع إذا أمر بشيء فإن الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الأمر متناولا لزيادة على الفعل الذي أوقعه المكلف، والحال الثانية ألا يكون الأمر متناولا لزيادة على الفعل الذي أوقعه المكلف، فهاتان حالان. فإن كان الأمر متناولا وإيضاح هذا قبل التفصيل أن الشارع لو أمر المكلف بأن يضحي بأضحية واحدة فضحى باثنتين فهو مأمور بواحدة وزاد على ذلك واحدة أخرى، فأمر الشارع إما أن يكون متناولا للزيادة التي جاء بها المكلف وهي الأضحية الثانية، أن يكون متناولا للزيادة التي جاء بها المكلف بمعنى أنه يشمل الأضحية الأولى ويشمل أيضا الزيادة التي جاء بها المكلف وهي الأضحية الثانية، أو لا يكون الأمر متناولا للزيادة بمعنى أنه يختص بماذا؟ بالأضحية الأولى دون الأضحية الزائدة. فهاتان حالان. فإن كان متناولا للزيادة فجاء المكلف بواحدة منهما فقط فإنه لا يكون قد أتى بما أمره الشارع به، لأن الأمر متناول للزيادة أي متناول للأضحيتين في المثال، والمكلف قد جاء بواحدة، فلا يكون حينئذ قد جاء المكلف بما أمره الشارع به، وإذا لم يأتي بما أمره الشارع به فإنه لا يتحقق الإجزاء. هذه الحال الأولى. الحال الثانية إن كان أمر الشارع لا يتناول الزيادة أي لا يتناول الأضحية الثانية في المثال وإنما يتناول أضحية واحدة فجاء بها المكلف فإن ذمته تبرأ أو لا تبرأ؟ ذمته تبرأ ولا يطالب بأن يأتي بأضحية ثانية، وهذا هو معنى الإجزاء، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الإجزاء. واضح الدليل أو ليس واضحا؟ فالمصنف رحمه الله يقول الشارع إذا أمر بشيء فلا يخلو هذا الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون الأمر متناولا للزيادة التي جاء بها المكلف، كما لو أمر الشارع المكلف بأضحية فجاء المكلف باثنتين. وحينئذ على هذه الحال إذا فعل المكلف أضحية واحدة فهل جاء بما أمره الشارع به أو لم يأتي بما أمره الشارع به؟ لم يأتي بما أمره الشارع به، لأننا فرضنا أن الأمر متناول للزيادة. وإذا لم يأتي بما أمره الشارع به فإنه لا يتحقق الإجزاء ولا تبرأ الذمة بذلك، ونحن فرضنا أن المكلف قد جاء بما أمره الشارع به، قلنا في صورة المسألة إن المكلف قد جاء بما أمره الشارع به. الحال الثانية أن يكون أمر الشارع لا يتناول الزيادة التي جاء بها المكلف، وإنما يتناول في المثال الذي ذكرناه أضحية واحدة، فحينئذ إذا فعلها المكلف تبرأ ذمته ولا يطالب بأن يفعلها مرة أخرى، وهذا هو معنى الإجزاء، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الإجزاء. القول الثاني في المسألة أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. القول الأول عرفنا أنه قول بعض المكلفين، أنه قول جمهور الأصوليين. القول الثاني أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، وهذا مذهب بعض المتكلمين، واستدلوا على ذلك بأن الأمر إنما يدل على طلب إيقاع الفعل ولا يتعرض لشيء زائد على ذلك، فالقول بأن الأمر يقتضي الإجزاء هذا فيه زيادة على الأمر لا يقتضيها، فقالوا الأمر إنما يدل على طلب إيقاع المأمور به، والإجزاء والقول بأن الأمر يدل على الإجزاء فيه زيادة على دلالة الأمر لا يقتضيها. هذا هو القول الآخر في هذه المسألة، ونسبه أبو الوليد الباجي لبعض المعتزلة. وهذه المسألة ينبني على الخلاف فيها، وهي أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، خلاف كثير في الفقه، فهي من المسائل المثمرة. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة فروع يرى أن الخلاف فيها ينبني على الخلاف في دلالة الأمر على الإجزاء. الفرع الأول أن من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب وخاف أن يخرج عليه الوقت وصلى، فهل تجزئه صلاته هذه من غير وضوء ولا تيمم، بمعنى أن ذمته تبرأ بها ولا يطالب بها مرة ثانية، أو أنه إذا وجد الماء أو التراب يلزمه أن يأتي بها مرة ثانية؟ واضح الصورة المسألة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو التراب، وهذا نسبه المصنف رحمه الله لمحمد بن القاسم العتقي، وذهب له طائفة من الفقهاء. وهذا القول مبني على ماذا؟ ها؟ إذا وجب عليه أن يعيدها، مبني على أن الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه؟ مبني على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، لأن صلاته الأولى عند أصحاب هذا القول لو كانت مجزئة لبريت ذمته بها ولم يطالب بها مرة ثانية. القول الثاني أنه إذا وجد الماء أو التراب لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة ثانية، لأنه فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به فبريت ذمته وسقطت عنه المطالبة، فأتى بما أمر به فخرج من العهدة، وهذا هو معنى ماذا؟ هذا هو معنى الإجزاء. وهذا قال به أشهب بن عبد العزيز كما نسبه المصنف رحمه الله له، وقال به طائفة من الفقهاء. والإجزاء كما عرفنا يلزم منه سقوط القضاء، يلزم منه أنه لا يطالب بالإتيان بالصلاة مرة أخرى. هذا الفرع الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد عرفنا أن بناء الخلاف فيه على الخلاف في القاعدة بناء واضح أو ليس واضحا، بناء واضح، لأن أحيانا يكون بناء الفرع على الأصل واضحا يفهمه كثير من الناس، وأحيانا يكون البناء بناء خفيا لا يفهمه إلا قليل من الناس. ولهذا بعض العلماء يبنون بعض الفروع على بعض الأصول ويشكل على بعض العلماء وجه البناء، لأن البناء هنا بناء خفي أو بناء ظاهر، البناء هنا بناء خفي. فبعض العلماء، ليس في هذه المسألة، بعض العلماء يبني الخلاف في بعض الفروع على الخلاف في بعض الأصول ويشكل هذا البناء على بعض العلماء، لأن وجه البناء هنا خفي دقيق. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أن من لم يجد ثوبا يستر به عورته وصلى عريانا ثم وجد بعد ذلك ثوبا يستر به عورته، هل يلزمه أن يعيد الصلاة الأولى أو لا يلزمه؟ في هذا خلاف مبني على أن الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه. فمن قال الأمر يقتضي الإجزاء قال ماذا؟ قال لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه فعل ما أمر به فخرج من العهدة وسقطت عنه المطالبة. ومن قال الأمر لا يقتضي الإجزاء قال يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد ثوبا يستر به عورته، لأن الأمر لا يقتضي الإجزاء، فلم تسقط عنه المطالبة ولم تبرأ ذمته بصلاته الأولى. الفرع الثالث أن من اشتبهت عليه القبلة فصلى ثم بعد أن قضى الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير قبلة، أن من أشكلت عليه القبلة ثم غلب على ظنه أن القبلة هي إلى جهة معينة فصلى إليها ثم تبين بعد ذلك أن الجهة التي صلى لها ليست هي القبلة وإنما القبلة إلى جهة أخرى، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب عليه أن يعيدها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على قولين، فمنهم من قال لا يجب عليه الإعادة، وذلك لأنه صلى صلاة مجزئة، فهو قد جاء بما أمره الشارع به على الوجه الذي أمره الشارع به، فإن الشارع أمره أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة، فهذا قد فعل المأمور به على الوجه الذي أمره الشارع به، وبناء على هذا فإن ذمته تبرأ أو لا تبرأ، تبرأ ذمته وتسقط عنه المطالبة، وهذا هو معنى الإجزاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وذلك لأن الأمر لا يقتضي عند أصحاب هذا القول الإجزاء، فهو قد تبين له أنه صلى إلى غير الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة لها، فلم تسقط عنه المطالبة ولم يخرج من العهدة، وبناء على هذا فإن صلاته لا تكون مجزئة، بل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. هذا هو الفرع الثالث الذي بناه المصنف رحمه الله. وأشير هنا إلى أن هذه الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من جملة أسباب الخلاف، ليست هي السبب الوحيد في المسألة، وإنما يكون الأصل من جملة أسباب الخلاف، وقد يكون هناك أسباب أخرى في المسألة أدت إلى الخلاف فيها، كتعارض الآثار مثلا، كما يذكر ابن رشد يعني كثيرا في بداية المجتهد أن العلماء اختلفوا في مسألة ما، وسبب ذلك تعارض الآثار فيها. فلا يلزم أن يكون ما ذكره المصنف رحمه الله في أي مسألة من المسائل التي تقدمت معنا هو السبب الوحيد لوقوع الخلاف، لكنه من جملة الأسباب المؤثرة في الخلاف. ثم شرع يتكلم على مسألة مهمة في المسألة الثامنة، وهي هل القضاء لا بد له من أمر جديد أو أنه يثبت بالأمر الأول. هذه المسألة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء؟ ذكر المصنف مثال الصلاة بلا وضوء ولا تيمم، ألا تكون المسألة أنه لم يفعل ما أمر به، أنه لم يفعل ما أمر به كما في المثال المفترض في الأضحيتين؟ والجواب أن المكلف لما لم يجد ماء ولا ترابا وصلى قد فعل ما أمر به، لأن هذه هي قدرته واستطاعته. يقول أرجو إعادة قول الشاطبي في تعلق الطلب في فرض الكفاية. كلام الشاطبي رحمه الله ذكره في كتاب الموافقات، فليراجعه الأخ وفقنا الله وإياه. يقول قصة الصحابي الذي انفرد في الصلاة عن معاذ عندما أطال في صلاة العشاء ثم أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه القصة تعتبر دليلا على علم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة معاذ بهم وهو متنفل؟ يمكن أن يعني الأمر في هذا محتمل، لأن معاذ رضي الله عنه ربما كان في هذه الصلاة التي صلى بهم صلاة فريضة لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر محتمل لهذا ومحتمل أيضا لهذا. وما ذكره الأخ في السؤال يعني له وجه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن معاذا يصلي بهم مع أنه صلى معه، فتكون صلاته بهم نفلا، فهذا يعني له وجه قوي، وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا صلى بهم وهو متنفل، مع وجود احتمال أن يكون معاذ رضي الله عنه صلى بهم تلك الصلاة صلاة فريضة. يقول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة الثانية على الجنازة نفل، فهل المذهب يرى أن الذي يسقط الأمر؟ وإذا قلنا بأن الصلاة نافلة فإن الأمر المقتضي للوجوب يسقط، ويبقى الأمر المقتضي للنافلة، وإذا سقط الأمر فإنه يسقط الإثم حينئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.